بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ومرحبا بكم في هذا المجلس الثاني من شرح كتاب الاعتقاد للعلامة ابن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله. وقد وصلنا عند قوله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، هذه أيضا من الصفات الفعلية لله جل وعلا، إثبات صفة الاستواء. والاستواء هو علو الله عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف أن الله عز وجل ذكر الاستواء في كتابه في 7 مواضع، في السور التي ذكرها، فيها ثم استوى على العرش، وفي طه الرحمن على العرش استوى. هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على معنى واحد، يعني جاءت الكلمة في كل المواضع استوى، فدلت على أن المراد هو هذا المعنى ليس غيره. لو كان غيره لبين الله ولو في آية واحدة من 7 معنى آخر، لكنه جل وعلا قال ثم استوى على العرش، والاستواء عند العرب هو العلو، هذا هو عند العرب معناها العلو والارتفاع. فالله جل وعلا استوى على عرشه سبحانه وتعالى. والمعطلة يقولون إن استوى بمعنى استولى، ولا شك أن هذا تعطيل لصفة وصف الله عز وجل بها نفسه الشريفة، لأن الله عز وجل لو أراد الاستيلاء لقال استولى ولبين ولو في آية واحدة. ثم أن الله عز وجل قال استوى، وهي عند العرب معنى على، فكيف تجعلون الاستيلاء؟ ثم أن الاستيلاء يكون بمغالبة، والله عز وجل من يغالبه على عرشه وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. ويتركون القرآن والسنة والإجماع ثم يتعلقون ببيت للأخطل شاعر نصراني يقول فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه رسالة في القرآن أن أحد الحنابلة، أحد أصحاب هؤلاء الأشاعرة، أتى لهم فقال: إيش تقولون؟ قبحكم الله، الحنابلة يستدلون بقال الله وقال رسوله، وأنتم تستدلون ببيت لشاعر نصراني. شاعر نصراني يعتقد بالتثليث، التثليث، هل تأخذ عقيدتك من هذا الشاعر النصراني؟ ثم أن تترك نصوص الكتاب والسنة الواضحة البينة ثم تتعلق بشعر؟ أنت لو أتيت له بصفة من الصفات جاءت الأحاديث الكثيرة فيها، قالك هذه أحاديث لا تفيد العلم لأنها غير متواترة. طيب هذا الشعر متواتر صحيح، شاعر نصراني، تترك قول محمد عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحاح وبعضها متواترة، ومع ذلك يردها لا يقبلها. فإن كان آحادا رده بحجة أن الآحاد لا تأخذ بالعقيدة، وإن كان متواترا أوله، إذا ماذا يقبل؟ أي نص تقبله أنت؟ حتى لو كان النص في القرآن قال لك يا أخي هذا معناه كذا وكذا، وذهب في المجازات وكلام الشعراء المولدين والشعراء الذين بعضهم لم يعرف اللغة العربية، ويصرف اللفظ عن ظاهره. الله عز وجل أخبر أنه استوى ونحن نقول استوى. وذلك يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة أن الذي فسر الاستواء بالاستيلاء قال هم المعتزلة والجهمية، هذا نص صريح من أبي الحسن أن الذي يفسر الاستواء بالاستيلاء هم الجهمية، وهذا كثير في كلام العلماء، لكن ذكرت أنا أبو الحسن لأنهم يعدونه إماما لهم. والباقلاني في كتابه التمهيد ذكر أن تفسير الاستواء بالاستيلاء هذا قول الجهمية، وهذا القول قول الجهمية أصبح قولا عند هؤلاء القوم يحتجون به. والشاهد أن صفة الاستواء صفة فعلية يفعلها الله عز وجل متى شاء سبحانه وتعالى. نعم.
قول يا رسول الله قول الله قول
هذا فيه إثبات حديث الصورة لله جل وعلا. وإذا تذكرون درس قبل أمس ذكرنا قول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن يقول أن الضمير يعود إلى آدم قال هذا قول الجهمية. الحديث هو قول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فهنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا الحديث يسمى بحديث الصورة. معناه أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الرب جل وعلا على صورة الرب سبحانه وتعالى، فآدم يسمع ويبصر ويحب ويكره ويرضى ويغضب وله يد وله عينين، والله عز وجل موصوف بهذه الصفات، فهو خلق على صورة الرحمن جل وعلا، له هذه الصفات التي للرب جل وعلا. لكن هل هذه الصفات التي لآدم مثل الصفات التي للرب؟ لا. كما أن آدم موجود ليس معدما عليه السلام، والرب موجود. هل آدم إذا قلنا إنه موجود هل في هذا الكلام تشبيها لله؟ لا. إذا قلنا أن آدم ذات، هل معنى أن نشبه آدم بذات الرب جل وعلا لأن الله ذات سبحانه وتعالى؟ هل لما نقول أن آدم عليه الصلاة والسلام يسمع هل معنى شبهنا بالرب؟ لا، لأن هؤلاء القوم يا أخوان أضرب لكم فيهم بمثل ضربه بعض أهل العلم. أي نص من الشرع يأتيهم في صفات الرب جل وعلا دائما يفترضون أن هذا النص في تشبيه بالله عز وجل دائما. أي نص في الصفات إذا أثبت صفة قرأ نصا في القرآن أو السنة في إثبات الصفات قال إذا أنتم تشبهون الله بالبشر على طول. لماذا؟ هذا مثل رجل أعمى، ولد أعمى ما رأى شيئا في حياته، يوم من الأيام فتحت عينه أبصر، أول ما رأى أمامه ديك، بعدين أصابها العمى مرة أخرى. الآن لما يتكلمون له يقولون له عن أي حيوان إنسان ماذا يقول؟ قالوا له والله هذا الإنسان له أعين. قال كيف من أعين الديك؟ قال والله الإنسان هذا يمشي. قال كيف يمشي مثل الديك؟ رجله، قال رجله مثل رجل الديك، كذا قال مثل الديك. يعني عنده أي صفة تذكر يريد أن يقارنها بماذا؟ بالديك، حتى يتصور هذه الصفة. هؤلاء إذا قلهم أي صفة من الصفات على طول يأخذ هذه الصفة فيقيسها على من؟ على الإنسان، لأنها الآن يقع في التشبيه. إذا وقع في التشبيه فر من التشبيه إلى التعطيل، فقال لا، ما نثبت لله عز وجل سمع، لأن ما يعرف في الدنيا ولا يعرف شيء أبدا إلا هذا الإنسان الذي يريد أن يشبه ربه. وقلنا لكم سابقا أن الإنسان يوصف بصفات والحيوانات توصف بهذه الصفات، لكن ليس في وصف الإنسان فيها ذم للإنسان، بل هذا مدح الإنسان. أنت الآن الإنسان يبصر ما هو أعمى، لو قلنا الإنسان أنت مبصر ما شاء الله ترى، قال لك يا أخي أنت تشبهني بالحيوانات، الحمار يرى والبقرة ترى، كيف تشبهني بهذا؟ ما في عاقل يقول هذا، بالعكس عنده صفة مدح أنه يرى. لكن لو كان نظره ضعيف كان في ذلك قدح فيه، إنه والله أنت ما يراك جيدا أو ما يسمع جيدا أو لا يمشي أو لا ليس له يدين وهكذا. الشاهد أن هؤلاء لما وقعوا في التشبيه فروا منه إلى التعطيل، فعطلوا الرب جل وعلا عن كل شيء. يقول العلماء لما فروا إلى التعطيل وقعوا في ماذا؟ في التشبيه. كيف؟ من يعرف؟ هم أول شيء شبهوا صح؟ ثم فروا من التشبيه إلى التعطيل فأنكروا الصفات، ما يثبتوا شيء حتى لا يشبهوا، فوقعوا في التشبيه. شبه الله بالعدم، العدم هو الذي ليس له صفة. لما أقول لك أنا أوصف لي شيء معدوم غير موجود، كيف أوصفه هو معدوم؟ يمكن توصف معدوم إذا وصفته كان موجود صح؟ أي شيء توصفه يكون هذا دليل على وجوده، لكن لو شيء ما تستطيع صفته معناته معدوم. فهم فروا من التشبيه إلى التعطيل، ثم وقعوا في تشبيه الله عز وجل بالمعدومات أو المعدومات. نرجع لحديث الصورة. الآن الصورة معناه ذكرناه معنى الصورة أن الله عز وجل خلق آدم على صورة له صفات وغير ذلك تشبه له صفات، هذه الصفات نظائرها موجودة عند آدم موجودة عند الله، لكن بين الصفات فرق كبير جدا، فرق كبير. كما قلنا لو أن الله خاطبنا بشيء لا نعلمه كيف نعقله؟ الله لما خاطبنا في أن في الجنة أنهار وفيها رمان وفاكهة، نحن كيف عرفنا هذه الفاكهة؟ كيف عرفنا النخل والرمان في الجنة إلا ونظائرها موجودة عندنا، وإن كان بينها فرق كبير. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، أنتم تعرفون الرمان إيش كبر الرمان؟ يعني أكبر رمانة شافها واحد منكم إيش كبرها؟ ها أكبر رمانة جي في بالك يمكن هذا كبرها، يعني ما تصور أكبر منها. يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لما ينزل المطر تكون الرمانة يستظل بقحفها الفئام من الناس، الله أكبر، الفئام من الناس يستظلون فيها الرمانة، حبة الرمانة من كبرها. تتصور هذا سبحان الله كيف كبيرة جدا، لكن نحن نعرف الرمان في وقتنا، لكن لو كبرت تغير طعمها تغير طمورها في الجنة أعظم وأعظم. فلما ذكرت لنا عرفنا بشاهد عرفنا الغائب، وإن كان بينهما فرق عظيم. فلما يذكر الله عز وجل له سمع ونحن عندنا أسماء نعرف معنى السمع وإن كان بينهما فرق عظيم، إذا ذكر الله عز وجل لنا الرحمة عرفنا معنى الرحمة وإن كان بين الرحمتين شيء عظيم، إذا ذكر الله عز وجل لنا علمه ونحن نعرف معنى العلم عرفنا معنى علم الرب جل وعلا وإن كان بين العلمين شيء عظيم، وهكذا بقية الصفات. الذين دخلوا في حديث الصورة في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، بعضهم الجهمية طبعا ينكرون الصفات، فمن الطبيعي أنهم يقولون أن الله ليس له صورة، ولم ينكرون حديث الصورة، هذا بناء على أصل الجهمية. لكن بعض أهل العلم كابن خزيمة رحمه الله لما جاء عند حديث الصورة قال إن الحديث في روايات أخرى إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، قال المراد على صورة آدم 60 ذراعا. طبعا هذا يخالف إجماع السلف. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: ولم يكن بين القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير ها إن الله خلق آدم على صورته يعود على الرب جل وعلا، ما في نزاع بينهم في هذا الأمر. لكن ابن خزيمة رحمه الله أخطأ في هذا، جمع الأحاديث وظن أن الأحاديث هذه يفسر الحديث الآخر، وظن أن هذا الحديث على صورة الرحمن ضعيف وأنه فيه ثلاث علل، وتكلم على هذا في كتابه التوحيد، لكنه رحمه الله أخطأ في هذا الباب. والخطأ من العالم كما ذكرنا، إذا كان عالم صاحب سنة واستقامة واتباع ومعروف بالإمامة إذا أخطأ فإن خطأه مغفور له، كما ذكرنا في الدرس الأول تذكرون. الفرق بينه وبين الجهمية، الفرق بينه وبين الجهمية كما بين السماء والأرض، الجهمية سبب تأويلهم لهذا الحديث ما هو؟ أنهم لا يؤمنون بالصفات أصلا، سواء ثبت الحديث أو لم يثبت في كلتا الحالتين هم يؤولونه. وابن خزيمة أو من تابعه لا يؤمنون بالأحاديث ويقرون بحديث الصفات، ولذلك كتاب التوحيد كله في إثبات الصفات، لكنه ظن رحمه الله أن هذا الحديث يفسره حديث آخر وأن هذه الرواية لا تصح، فسبب الرد ما هو؟ عدم صحة الحديث. وإذا كان الإنسان لم يصح عند الحديث في هذا معذور، معذور. وكم من الأئمة من رد حديثا وخالف سنة ظنا منه أن هذا الحديث ضعيف، لا يرد السنة وهو يعلم أنها ثابتة أبدا، لا يفعل هذا أحد من أئمة أهل السنة أبدا، لكنه يظن أن هذا الحديث ضعيف فيقول أن هذا الفعل لا يصح. فرق بينه وبين رجل يعرف أن هذا حديث صحيح لكنه لا يأبه بالأحاديث، إما يردها وإما يتأولها، فرق بين الرجلين. لن يأتيك بعض الناس يشوش يقول أنت قلت أن هذا الحديث تقول به الجهمية كما قال الإمام أحمد وأنه من أوله فهو جهمي، طيب ماذا تقول ابن خزيمة؟ هل هو جهمي؟ لا معاذ الله، معاذ الله. بعض الصحابة رضي الله عنهم استباحوا شرب الخمر، شرب الخمر من استباح حكمه كافر، لكن هل يقال هذا دين؟ لا معاذ الله. تأولوا، هم ظنوا أن الآية تدل على أنه يجوز شربه، أتى بهم عمر رضي الله عنه وجلدهم، لو ثبت أنهم استباحوه ويعلمون أنه حرام لكفرهم وقتلهم في ردة، لكنهم قرأوا قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فهم ظنوا أنه ليس عليهم حرج إذا طعموا أي طعام إذا كانوا متقين لله عز وجل مؤدين الواجبات. هذا اثنين أو ثلاثة من الصحابة، من صغار الصحابة رضي الله عنهم، أخطأوا في هذا. بيّن لهم عمر معنى الآية وأنها نزلت في من شرب الخمر قبل تحريمه ثم مات. سئل النبي عن هؤلاء ما حكمهم؟ الآن الخمر حرام، كبيرة من كبار الذنوب، وأولئك قوم مسلمون شربوا الخمر قبل أن يعلموا بتحريمه وقبل أن ينزل التحريم، ما هو حكمهم؟ فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ما دام انهم اتقوا الله وعرفوا أن هذا الأمر حلال فليس عليهم جناح، إذا عرفوا أنه حرام انتهى الأمر، يصبح الأمر في حقهم لا يجوز لهم هذا الفعل. فرق بين الصورتين، وفرق بين من يتأول حديث الصورة بناء على أنه ما ثبت الحديث عنده، أو بناء على أن الروايات في هذا ضعيفة، وبين الرجل يتأولها لأن مذهبه تعطيه صفات الرب جل وعلا. نعم. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله له كلام طويل جدا في كتاب بيان تلبيس الجهمية في الجزء السابع تقريبا والثامن، الكلام على حديث الصورة وذكر كلام السلف رحمهم الله وكلام بعض الذين أتوا بعد ابن خزيمة وخطأوا في ذلك وأنها زلة منه رحمه الله يعفى له عنها، وهو مغفورة في بحر حسنات رحمه الله. وكتاب التوحيد أكبر دليل على إثبات الصفات الرب جل وعلا والرد على الجهمية والمعطلة. نعم. وابن بطة رحمه الله ذكر هنا دار قطري رواه في كتابه الصفات، وابن بطة في الجزء الثالث من كتاب الرد على الجهمية تكلم أورد حديث إثبات حديث الصورة في باب مفرد كما ذكرنا في أول درس، وذكر الروايات في هذا الباب. نعم.
قال الله قال: جاء قوم من أحباب يهوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على الإصبع والأرضين على الإصبع والجبال والشجر على الإصبع والماء والثرى على الإصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواحيه تعجبا مما قال وتصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرجه عبد الله بن وهيب والبخاري ومسلم ورواه عيسى الترمذي. ولفظه أخبرني به المبارك بن عبد الجبار أي سيد المسلمين في حقه والده رحمه الله تعالى،
يعني والده القاضي أبو يعلى رحمه الله. نعم.
جعله منصور بن سنان عن عبد الله قال: جاء النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ان الله يمسك السماوات على الاسفل والارضين على الاسفل والجبال على الاسفل والخلائق على الاسفل ثم يقول: انا الملك.
عندك والجبال؟ ها؟ طيب.
والجبال على اسفا والخلائق على اسفا ثم يقول: انا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتت نواحيه وقال: وما قدر الله حق قدره. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبلفظ اخر قال: فضحك النبي
الحديث رواياته كثيرة، وهذا الحديث الصحيحين، وفي إثبات الإصبع لله جل وعلا، وأن لله سبحانه وتعالى يد، كما أن يده لا تشبه أيدي المخلوقين، فإصبع الرب جل وعلا لا تشبه أصابع المخلوقين. ومن عظمها أن الله عز وجل يجعل السماوات هذه كلها على إصبع، والأراضين كلها على إصبع، وهذا دليل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، وليس في ذلك تحديدا أبدا ولا تشبيها ولا غير ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام في قول ابن مسعود ضحك النبي تعجبا وتصديقا له، هذا فيه أن الصحابة فهموا أن النبي يقر هذه الصفات وأنه لا حرج في ذكرها. وفي قوله وما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره لما عصوا وكفروا به، وهو الذي يحمل السماوات والأراضين وهذه المخلوقات العظام كلها على إصبع سبحانه وتعالى. والمعطلة يقولون ماذا؟ يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك استنكارا له، استنكارا له، وأن الراوي هو الذي قال تصديقا ليس النبي. ويرد عليهم بأن الراوي الصحابي رضي الله عنه ما يفهم التشبيه رضي الله عنه كما تزعمون، لأن لو كان ظاهر التشبيه لما فهم الصحابي التشبيه ولا سأل النبي هل ظاهر التشبيه أو لا، وهذا لا يمكن أن يكون من الصحابة رضي الله عنهم. ويقولون أن هذه عقيدة يهود، كيف أنتم الآن تقرون بها فرضا أنها عند اليهود؟ ما المانع؟ اليهود يقرون بوجود الله عز وجل، هل ممكن وجود الله لأن اليهود يقرون به؟ اليهود يقولون بنبوة موسى، هل ممكن نبوة موسى لأنها عقيدة اليهود؟ اليهود يقولون بنبوة الأنبياء قبل موسى، هل ننكر نبوتهم لأجل أن اليهود أقرها؟ لا، اليهود عندهم عقائد سليمة وعندهم عقائد محرفة، ليس كل عقائد اليهود محرفة، عندهم أشياء إلى يومنا هذا يتمسكون بها من دينهم. الآن تجد أحبارهم ورهبانهم يطيلون لحاهم، هذه مأخوذة من سنن الأنبياء. ماذا قال لموسى؟ قال هارون لموسى لا تأخذ بلحيتي، دل على أن له لحية رضي الله عليه الصلاة والسلام، وأن موسى له لحية عليه الصلاة والسلام، وأن من فطرة الأنبياء وسننهم، من فطرة الله وسنن الأنبياء، فدل على أن عندهم أشياء ليست محرفة. أما المحرف مردود، التشبه فيهم مردود، لكن جاء ديننا بإقرار أشياء عندهم سليمة لا يجادل فيها أحد، فلا يعاب صاحب الحق وأنا وافق اليهود والنصارى في حق عندهم، ما يعاف في هذا. ألا ما في منافقين يصلون معك؟ ها في ولا ما في؟ في منافقين يصلون مع النبي، هل نترك الصلاة لأن المنافق يصلي؟ هل نترك الصلاة لأن فلان من الناس سارق وكاذب وفاجر يصلي؟ لا، ما نتركها، ما نترك الحق لأجل أن أهل الباطل وافقون فيه، هذا لا يصدر الله من السفيه. أما العاقل فلو وافقني أهل الباطل على حق أنا فيه ما يضرني ذلك ولا أعير به، إنما هذا حق عندي في ديني وافقني فيه أهل الباطل. فهذا في إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا، وهي من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال يتصف بها سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله أخرجه هبة الله الطبري، من؟ اللالكائي رحمه الله. اللالكائي في القرن أظن توفي سنة 418 هجرية، بعد اللالكائي القرن الخامس والسادس دائما يقولون الطبري، هبة الله الطبري، يميزوه عن ابن جرير الطبري. وعرف في الأزمنة المتأخرة والمعاصرة بأنه اللالكائي، لأن الطبري هذا كثر فيميزون هذا عن هذا، كما أن تجد في كثير عند العلماء يقول ابن جرير ما يقول الطبري، لأن الطبري كثر، من الطبري المراد؟ لكن عند المعاصرين أكثر قول الطبري على ابن جرير صاحب التفسير. نعم.
وروى البخاري في صحيحه بإسناد تفسير سورة النور أبي سعيد المبارك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساحر فيسجد له كل مؤمن ومؤمنا ويبقى من كان يسجد في الدنيا لله وسنه فيذهب ليسجد فيعود ظهره غضبا واحدا.
نعم، هذا فيه إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية ثابتة بنصوص السنة. ومن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم وصحيح البخاري في حديث أبي سعيد، المعطلة يقولون الساق المراد بها الكرب، وفي قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق قالوا المراد به الكرب والأمر العظيم، يقول كشفت الحرب عن ساقها يعني عن أمر عظيم. ويقولون هذه الآية فيها أثر على ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال عن كرب عظيم أو عن غيره من التابعين أو غيرهم. طبعا يقال أن هذه الآية ليست من آيات الصفات لوحدها، لأن الساق لم تضف إلى الرب جل وعلا، ليس كقوله يد الله، رحمة الله، علم الله، لا، إنما يكشف عن ساق، مثل والسماء بنيناها بأيد، ما قال بأيدينا، فهنا تحتمل. ولو أتى أحد فقال بأيد يعني بقوة ما أنكر عليه لأنها لم تضف إلى الرب جل وعلا، لكنه لا ينكر صفة اليد لله عز وجل. يعني هذه الآية لوحدها ما تدل على الصفة، لكن حديث أبي سعيد رضي الله عنه فسرها أن الرب جل وعلا يكشف عن ساقه يوم القيامة، فانتهى الأمر، فأصبحت الآية تفسر بهذا فتحمل هذا وهذا، كقول عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض العلماء يعدها ليست من آيات الصفات، وأن المراد هنا قبلة الله عز وجل. اذكروا في هذا أثر عن الشافعي، وذلك شيخ الإسلام تيمية يقولنا ليست من آيات الصفات، لكن هل في هذا إنكار صفة الوجه لله عز وجل؟ لا، ثابتة من آيات أخرى. واضح كلامي؟ يعني لو جيت مرات تقرأ في تفسير، فمثلا يأتيك بعض العلماء يقول لك مثلا انظر إلى آثار رحمة الله، يقول لك آثار رحمة الله المطر وكذا وكذا، فيجي واحد يقول شوف هذا عطل صفة الرحمة وفسرها بالمطر وغيره، يعني هذا معطل، أنتم تطعنون في هذا؟ لا، هذا ليس تعطيل. أحيانا قد تفسر الصفة بآثارها، تذكر آثارها لا تأويلا لها وإنما ذكرا لآثارها، فيقول من رحمة الله عز وجل رحمته بعباده أن خلق لهم كذا وفعل كذا وكذا وكذا، هذه آثار الرحمة. فيأتي عن صفة أحيانا قد يفسر الصفة بآثارها لكنه يثبت الصفة، لا ينكر الصفة، بخلاف المعطل الذين يفسرون الصفة بأثرها، يجعلون فقط هذا معنى الصفة. فرق بين يثبت الصفة ثم يذكر آثار الصفة، وبين من ينكر الصفة أو يعطل الصفة ويفسرها بآثارها، هل أول صواب والثاني غلط. فلو قرأت فثم وجه الله وقال لك أن هذه قبلة الله، لا تعتقد أن هذا الإمام لا يثبت صفة الوجه لله، لا، في آيات أخرى تدل على هذه الصفة تجد أن العالم هذا أثبتها وأثبت هذه الصفة وأقر بها كما جاء عن السلف رحمهم الله. فهنا نفهم هذه الآية أنه لو قدر قرأت في كتب التفسير أو كلام بعض العلماء أن الساق هنا المراد بها الحرب وكذا وكذا، انظر في بقية كلامه ماذا يقول، هل يثبت الصفات أو لا يثبت الصفات؟ إن كان لا يثبت الصفات فهذا معطل، إن كان يثبت الصفات لكن هذا الموضع لم يعده من الصفات فإن هذا له عذر وينظر في بقية كلامه. نعم.
وروى البخاري في سننه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اقرب به فالله اقرب بتوبه عبده ان احدكم سقط على فرحه وفرح عنده في ارض فلاح.
هذا في اثبات صفه الفرح لله سبحانه وتعالى. نعم، وهي من الصفات الفعليه، لأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، فكل ما تاب عبد فرح الله عز وجل، فهي من الصفات التي دائما يفعلها جل وعلا في وقت دون وقت، يفرح إذا تاب ويغضب أو يسخط إذا عصى أو كفر جل جلاله. نعم.
وروى البخاري في سننه عن عبد الله قال ذكرت التلاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يخفى عليكم ان الله ليس بدعوى، واشار بيده الى عيني، وان مسيح الدجال اعوى وعينه منا كان عينا مقيمه باطنه فهي الحركه.
نعم، هذا في اثبات صفه العين لله جل وعلا، بل في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الدجال أنه أعور، وذمه لأجل هذه الصفة وجعلها صفة نقص في الدجال، وقال إن الله لا يخفى عليكم، يعني تعرفون صفة الرب سبحانه وتعالى، إن الله ليس بأعور، ودل على أن لله عينين، قال جل وعلا تجري بأعيننا، وإثبات صفة العين هذه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد حكى أن لله عينين جمع من العلماء حكى الإجماع في ذلك أن لله عينين سبحانه وتعالى، منهم الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأبو عمرو الداني في كتابه الرسالة الوافية، وجماعة من أهل العلم حكوا أن لله عز وجل عينين، وأن هذا ثابت في الكتاب والسنة. نعم.
فإن
نعم. وإن تأولها نعم.
وإن تأولها
يقول المؤلف هنا رحمه الله أن هذه الصفات ثابتة لله جل وعلا، وذكر كما تقدم جملة من هذه الصفات أثبتها بنصوص الكتاب والسنة، ثم تكلم على طائفتين. الطائفة الأولى طائفة تشبه صفات الرب جل وعلا بصفات المخلوقين، فهذا كفر، وقد تقدم في قول الإمام أحمد لما سئل عن التشبيه أن هذا تشبيه، فقال التشبيه أن يقول يد كيدي وبصر كبصري. وجاء في حديث جاء عن معاذ بن حماد الخزاعي شيخ البخاري أنه قال من قال التشبيه أن يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وجاء في سنن الترمذي أن الترمذي رحمه الله تكلم على التشبيه فقال التشبيه أن يقول يد كيدي أو سمع كسمعي، هذا هو التشبيه. أما إجراء النصوص على ظاهرها نصوص الصفات فهذا ليس تشبيها أبدا، الأخذ بظواهر النصوص والقول بأنها في أن فيها إثبات الصفات للرب جل وعلا ليس بهذا تشبيه أبدا، وإنما التشبيه أن يجعلها مشابهة لصفات المخلوقين. هذه الطائفة الأولى من طائفة المشبهة. الثانية قال الجهمية. ماذا يصنعون الجهمية؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه إن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي، كل ما أتت صفة من الصفات قال اللغة تقول أن معناها كذا، اللغة تقول أن معناها كذا، أو أن هذه مجاز عن كذا وكذا. يقول الذي يزعم أن في الصفات مجازا وأن معناها خلاف الظاهر هذا جهمي، هذا جهمي كما يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى. هل المؤلف مفوض حتى يقول هذا الكلام؟ المفوض يقول هذا الكلام؟ لا، المفوض ما يقول أن التشبيه أن من فسر أن من قال بالتشبيه كفر، ما يقول ما ينكر الكلام على ظواهر النصوص، ما ينكر هذا الأمر. المفوض ماذا يقول؟ عنده بالنسبة له الأخذ بظواهر النصوص هذا لا يجوز أصلا، ما يتكلم بالتشبيه لأنه لا يرى لها معنى أصلا، فيرى الكلام في ظواهرها، ما يرى الكلام في ظواهرها ولا تجرى على ظواهرها، إنما تقرأ لكن لا تفهم ولا يعرف من معناها شيء كالكلام الأعجمي. هنا المؤلف رد على المشبهة ورد على المعطلة، وهذا ما لا يفعله المفوض. المشبهة المعطلة لهم الجهمية ماذا يقولون؟ يفسرونها تفسيرات باطلة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه قال نعم.
وإن الله عز وجل غير تأويل ولا تفسير ولا تجسيم ولا تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون أفضل الرواد والأولين.
ماذا يصنع الآن؟ هو أنكر التشبيه وأنكر التعطيل، قال وإن أمرها كما جاءت. المفوض ما يقول أمرها كما جاءت، ويمكن هذا الأمر ما يقول أمرها كما جاءت يعني على ظاهرها نمرها كما جاءت، لا يقول لا لا نعرف معناها ولا نفهمه، قال من غير تأويل لأن هذا مذموم ولا تفسير. ما معنى التفسير؟ أراد تفسير الجهمية الذين ابتدعوا تفسيرات للصفات، كل ما أتت صفة قالوا تفسيرها كذا تفسيرها كذا، كما قال الإمام أحمد لما قال له الغلام لما حدث بحديث إن الله يضع الرحمن قدمه يعني في النار، فقال الغلام إن لهذا تفسيرا، ف فقال الإمام أحمد رحمه الله: انظر كما تقول الجهمية سواء. وهذا أثر صحيح ثابت على الإمام أحمد رواه ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح. لما قال غلام إن هذا تأثيرا، يعني لو كانت التفسيرات بمعنى تفسير المعنى الصحيح لما أنكرها الإمام أحمد. إذا ماذا يريد بالتفسير؟ هو تفسير الجهمية. لذلك لما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وذكر قول محمد بن حسن الشيباني في الحموية في قول ولا نفسره، قال المراد تفسير الجهمية، لأن الجهمية هي التي تفسر الصفات، تفسرها بماذا؟ بمعان أخر. يقولون الاستواء هو الاستيلاء، هذا تفسير ولا ما هو تفسير؟ تفسير، لكنه تفسير باطل. لكن لما نقول أن الاستواء بمعنى العلو هذا هو المعنى، ليس تفسيرا منحرفا، إنما هذا هو المعنى، مثل قولك تعال وهلم وأقبل، هذا هو هذا هو هذا، تقول استوى على وارتفع وصعد، كلها بمعنى واحد. فالمراد في كلام أئمة السلف لما يقول ولا نفسرها، المراد به تفسير الجهمية، لا كما يأتي الآن المفوضة يقول انظر هم لا يفسرون، يعني يقرؤون ولا يفهمونها، هذا باطل. أن تفسر كلام السلف بناء على مذهبك هذا باطل، إنما فسر كلام السلف على وقت السلف، على مراد السلف في ذاك الوقت. وذاك هو قبلها بفقرة قال ماذا قال؟ قال من تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي، يعني المراد بالتفسير أن يفسرها على اللغة فيصرفها عن ظاهرها، وأن يفسرها على المجاز، هذا هو التفسير المذموم الذي لا نفسره. فلا يأتيك واحد مشغب يقول لك لا هذا كلام السلف، لا أبدا، هذا كلامه هو الآن فسر هذا المراد، لأن التفسير المذموم هو التأويل المذموم والمجاز، هذا هو المذموم الذي يعدونه فعل الجهمية قبحهم الله. نعم. وقوله ولا تجسيم ولا تشبيه، قلنا سابقا أن هذه العبارات لا يحتاج إليها، إذا قلت بلا تشبيه انتهى الأمر. أما كلمة تجسيم هذه عبارات محدثة، والعبارات المحدثة أحيانا تكون مجملة تحمل أكثر من معنى، ودائما أهل البدع لا يعني يستزلونك إلى عبارات أنت في غنى عنها، تقول والله هذه العبارة من غير جهة ولا حيز ولا عرض ولا كذا ولا كذا، هذه عبارات واردة في الكتاب والسنة، هل وردت عن الصحابة؟ لا. أما التشبيه والتمثيل هذه واردة في الكتاب والسنة، أنا أقتصر على الكتاب والسنة، لأن العبارات التي ليست في الكتاب ولا في السنة عبارات بطاطة، عبارات بطاطة قد تفهم منها شيء هو يفهم منها شيء. دائما أقول للأخوة أن العبارات البطاطة هذه مثل كلام السياسيين، يجيب لك عبارة يرضي كل الناس، إذا جيت أنت إيش معنى كلامك؟ قال معناه كذا كذا، إذا جاء خص ضد كلامك قال نعم هذا مرادي كذا وكذا، يتلاعب على الناس. أما في العقيدة وفي الدين لا، العبارة واضحة ما فيها لف ودوران، وهذا تعطيه على هواه وهذا تعطيه على هواه، فالعبارات هذه المجملة تترك ولا ينشغل بها ولا يعبر بها. نعم. كما فعلت الصحابة والتابعون، الصحابة والتابعون سمعوا أحاديث الصفات وأقروا بها على ظاهرها وقال يضحك ربنا وانتهى الأمر. ابن مسعود قال تصديقا لقول الحبر، يعني فهم أن هذا إقرار بإثبات الصفات لله جل وعلا. وحديث كثيرة عن الصحابة في موافقة النبي على ظواهر النصوص وما أنكرها، ما أنكرها رضي الله عنهم. نعم.
ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وعلمه ومقره وقدره وتسيره وغايته وضاره ومحبوبه ومنظوره وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تعالى. خلق الله على الله وقدر قدره المتين، لا أحد يعلم من مشيئته على عز وجل ولا يدرك قضاءه، فالمؤمنون صادقون الى ما خلقهم له وراغبون فيما قدر عليهم ما احاله، هو علم مقدر عز وجل رابط مشاءها ورضيها واحبها وامر بها، ولم يامر بالمعصيه ولا احبها ولا رضيها، بل رضى بها وقدرها وشاءها ورابها والمقصود
مسألة الإيمان بالقدر خير وشر هذه من أصول الإيمان، من أركان الإيمان. الركن السادس الإيمان بالقدر خير وشر، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه المسمى بحديث جبريل الطويل، سأله عن الإيمان قال: وأن تؤمن بالقدر خير وشر. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلق الله عز وجل بقدر، وإثبات القدر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة. حتى الفطرة كفار العرب كانوا يقرون بالقدر، يقول عن ترى يا عبد أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاه، يعني إذا الله قضى انتهى الأمر. يقول الآخر: فلو شاء ربي كنت قيس بن مالك، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. يثبت المشيئة لله عز وجل. وذلك جاء عن ابن العربي أنه كان يقول: ليس في العرب قدري. القدر من أين أتاهم؟ أتاهم من نصارى البصرة، ثم انتشر في بعض العرب، لكن العرب في أصلهم لا. إنما قد يقع فهم خاطئ أو قد يقع جدال باطل، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا جدال باطل. هم يريدون يجادلون النبي فيقولون هذا الكلام، ولا هم يقرون أن هذا من فعلهم. الإيمان بالقضاء والقدر، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديث كثيرة وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره، لما حدثهم عن أن الله عز وجل قضى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكلهم يسر لما خلق له. إن هذا مقدر الله عز وجل، المطلوب منكم أنتم العمل وتتركوا قضاء الله عز وجل لله سبحانه وتعالى. ما معنى القدر؟ هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أنك تعتقد أن الله قدر هذه الأمور حسب ما سبق به علم الله واقتضته حكمة الرب جل وعلا، فهو الذي قدر كل شيء، قدر لك حياتك وموتك ورزقك وعافيتك وغير ذلك. وذاك إذا نفخت فيه الروح يقول الله عز وجل بأمره بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذا أمر قضاه الله عز وجل على عباده. الغلط وقع في جبرية وقدرية. الجبرية يعتقد أن الإنسان مجبور، ما يملك شيء، الإنسان مثل الريشة في مهب الريح، ما تفعل شيء، الريح تحركها وتلعب بها. والقدرية ضدهم، زعموا أن الإنسان خالق فعله وأنه هو خالق الشر والله خالق الخير، وهؤلاء المعتزلة ومن تبعهم. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة. المراد بالمجوس أنهم يزعمون أنه يوجد خالقين، فهؤلاء كأنما وجدوا خالقين، خالق للشر وخالق للخير. وأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل خالق العباد وأفعال العباد، لكن جعل الله عز وجل للعباد قدرة يفعلون بها. فالعبد هو المصلي، هو المزكي، هو الطائع، وهو العاصي والكافر والفاجر. ولذلك الله عز وجل يحاسبهم يوم القيامة بناء على أعمالهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلو كان العبد مجبورا لما حاسبه الله على شيء لا يستطيع فعله. أنت الذي تعمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. الله عز وجل في كتابه ذم الكفار وعاتبهم، وعاتب حتى عباد المؤمنين على معصيتهم. لو كانوا مجبورين لا يملكون شيئا لما عاتبهم، يعاتبهم على شيء لم يفعلوه. يعقل اني اقول لك: يا اخي انت يا اخي لماذا حصل كذا وكذا في الحرب العالمية الاولى؟ انا وش علي فيهم؟ انا لا ادرك الاولى ولا الثانية، تحاسبني شيء ما لي علاقة فيه. حليق الله عز وجل. ولو أحد عاتبك على هذا ضحكت عليه، صح ولا لا؟ أنت الحين ضحكته، لو أحد حاسبك على ضحكت عليه وقلت هذا فيه مرض فيه شيء، هل تظن أن الله عز وجل جل جلاله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم يحاسب عبده ويعاقبه ويدخله النار على أمر لا يستطيع معه شيء أبدا؟ لذلك نحن ماذا نقول؟ صلى فلان، فلان صام، الفعل منسبه لمن؟ للعبد، هو الذي يفعل، هو الذي يصوم، هو الذي يزكي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: ففيما العمل؟ قال: اعملوا ما قال لا خلاص أنتم ما تستطيعون أنتم على شيء اتركوها على الله، ما قال هذا الكلام، قال اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له، يعني أنت تعمل وتجتهد وتحاسب على عملك، لكن وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، لو أراد الله شيئا وردت شيئا لما قدرت على دفع إرادة الله أبدا، إذا أراد الله موتك وأنت أردت الحياة تموت. طيب والفعلي، فعلك لا يساوي شيء بالنسبة لفعل الله عز وجل، أنت لا شيء عند مراد الله وعند فعل الله جل وعلا. الحين الطفل الصغير الضعيف وجبنا له واحد طول العرض قوة، الطفل هذا يستطيع حمل المنديل هذا ولا ما يستطيع؟ يستطيع، يستطيع يذهب يركض يجلس ينام ولا ما يستطيع؟ لكن لو أراد أن يتحرك وهذا قوي مسكه يستطيع؟ ما يستطيع، لله المثل الأعلى. قوة الله بالنسبة لقوة هذا الرجل، قوة هذا الرجل بالنسبة لقوة الله عز وجل لا تساوي شيء، كما أن هذا الطفل لا يستطيع صنع شيء فأنت لا تستطيع أن تصنع شيء. إذا أراد الله شيئا يقع، واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها، ليس أنت فقط، الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، الأمة كلها، مو لوحدك أنت وهذا الرجل القوي، لا الأمة كلها. فإرادة الله فوق إرادتهم، يعني أنت تعمل عندك قدرة وإرادة ومسؤول ومحاسب ومجازى، ها، لكن لو أراد الله شيئا ما استطعت دفعه، إرادة الله فوق إرادتك، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. أن تؤمن بالقدر حلوه ومره، خيره وشره، الخير والشر الذي يقع في الأرض أراده الله جل وعلا، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد إرادة كونية، لأن الكفر الموجود في الأرض والمنكرات والمحرمات أرادها الله كونا ولا ما أرادها؟ أرادها، لكن أرادها شرعا؟ لا، شرعا لا يحبها الله عز وجل ولا يريدها، لكنه أرادها كونا فهي تقع، حكمة الله اقتضت ذلك، يوجد كفر، توجد معاصي، يوجد غير ذلك، هذه أرادها الله، الشر يوجد يوجد، الله عز وجل سبحانه وتعالى يقدر هذه الأمور كلها، لكن الشر لا ينسب إلى الله، إنما الشر في مفعوله لا في فعله سبحانه وتعالى. الواجب علينا أن نرضى بقضاء الله وقدره في كل الأحوال، حلوه ومره، قد نرى المر فتتزعزع أمورنا وتضعف إيماننا، يجب أن نعتقد أن هذا المر هو خير لنا، فكم من مر أعقبته حلاوة كثير. أوليس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني حصلت عليهم الدائرة يوم أحد ويوم الخندق حصل ما حصل، ثم أعقب الله عز وجل بالنصر المبين والفتح العظيم في مكة. الآن أنت أحيانا تمرض يصيبك هم وغم لهذا المرض، لكن هذا المرض يعقبه خير عظيم، ما تدري يا أخي لعل كثرة دعائك لدفع هذا المرض يدخلك الجنة. كيف الدعاء يدخل الجنة؟ عبادة، والعبادة يجر عليها العبد لما يجر عليها يجر عليها، فأنت تضرعك ووقوفك بين يدي الرب جل وعلا وبكائك هذا كله عبادة، العبادة هذه لعلها هي التي تدخلك الجنة، ميزان حسنات وسيئات، فكان هذا الخير الشر يعقبه خير، كما جاء في حديث حذيفة، وهل يأتي الخير وهل يأتي الشر بالخير؟ قال نعم، الشر قد يأتي بخير. كم من إنسان حصل له شر، لكن الحين واحد تسمعون قصص كثيرة، إنسان أراد أن يسافر فمنع من السفر وهذا بالنسبة له شر، كان رجاء رايح يستانس لكن منع وبعدين سقطت الطائرة ومات من فيها، كان هذا الشر بالنسبة له خير عظيم. قصة الخضر مع موسى، كسر السفينة شر ولا مو شر؟ خرقها، وقتل الغلام شر ولا مو شر؟ لكن هذا الشر أعقبه خير، فدائما تعتقد في ربك تحسن الظن فيه أن هذا الشر الذي قد يأتيك قد يكون فيه خيرا. فمن عباد الله من لا تنصلح أحواله إلا بالفقر، ومن عباد الله من لا تنصلح أحواله إلا بالغنى. تخيل أنك غني عندك ملايين ما تحضر الدرس هذا ولا تحضر حتى الدروس. رجال بتشتري لك مزرعة ومدري تشتري زين وتجلس عندها 24 ساعة وتسافر كما تريد ما تتعطل تحجز بعد ساعتين. الفلوس كثيرة تجدك تنصرف عن العلم وتنصرف يمكن حتى عن الصلاة تضيع الصلوات والخير. الله عز وجل رحمك جعل حالك هذا. وبعض الناس الله يرحمه بالغنى لو كان فقيرا يمكن أعوذ بالله يكفر وتسخط على أمر الله. فمن عباد الله من تصلح أحواله بهذا وهذا. هذا الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره وحسنه وسيئه وأوله وآخره كل المراد تؤمن بها وتقر بها. قضى قضاءه على عباده وقدر قدره عليهم. تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل ذلك في كتاب. أي شيء يحصل لك يا أخوان هذا بقضاء الله وقدره. تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا سلمت لأمر الله ارتاحت نفسك واطمأن قلبك ووجدت اللذة في ذلك. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. في قول علقمة رضي الله عنه هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. رجل تصيب المصيبة فيرضى ويسلم. كيف يرضى ويسلم؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسر هذه الآية يؤمن بالله يعني يؤمن بقضاء الله وقدره يهدي قلبه. يهدي قلبه أنه يرضى ويسلم. الآن ما في واحد يطلع من بيته ويصير له حادث تجده يقعد أيام لو ما طلعت أنا لو جلست أنا لو كذا ولو كذا وتحسر ويتقطع قلبه على هذا الأمر. أحيانا يمكن يموت ابنه والسبب هذا الخروج فتجد عمره كله يقول لو ما خرجت ما مات ابني ما حصل كذا وكذا ويجلس سنوات في هذا الهم والغم. لكن لو كان مؤمنا بقضاء الله وقدره حقا وصدقا لقال هذا أمر الله عز وجل. أينما تكون يدرككم الموت. والله لو أنك تحرص على ابنك وراد الله موته مات. أين الملوك الذين ملكوا الأرض شرقا وغربها ماتوا نفعهم مالهم حرسهم جاءهم سلطانهم ما نفعهم. فأنت إذا رضيت بقضاء الله وقدره اطمئن قلبك ترتاح دائما ترتاح. أصابك شيء الحمد لله هذا أمر الله عز وجل قدر الله. الله قضى لي هذا الأمر وأنا راضي بأمر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال إلى آخر كلامه. ثم قال والمقتول يموت بأجله. ما هي علاقتها في هذا الباب؟ المعتزلة يقولون المقتول لم يقتل بأجله يعني سبق أجله. المقتول هذا قتل عمره 50 سنة هو أجله 74 سنة. قالوا هذا مو قتل دون أجله أجل 74 سنة أجل الله أجله لكن هو قتل قطع أجله. طبعا هذا كلام فارغ. مش دراك أن هذا مو أجله هذا قتل بأجله. كل أحد قتل بأجله. ولما سئل الإمام أحمد وإسحاق كما في كلام حرب الكرماني لما روى عنهما قال هذا كفر. هذا كله بقضاء الله وقدره كله بقضاء الله وقدره. أينما تكون يدرككم الموت. لبرز الذين قتلوا إلى مضاجعهم. حتى أنت في مضجعك يجيك الموت. ما أين تهرب؟ ولو كنت في بروج مشيدة ها يدرك الموت ويأتيك الموت. فهذا كله بأجل الله سبحانه وتعالى. مات بأجله بما قضى الله عز وجل أن يموت عمره كذا وكذا. نعم.
ثم الإيمان بآيات القبر المنكرين والنكير. قال الله تعالى فإنا لهم معيشة ضنكا والأصحاب التفسير فلا تقبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيد بك وملك القبر حتى نعاني اسودان ازرقان فأعلمهما فالباطل الباطل وأصواتهما فالبعد الباطل يرفعان بأشكالهما ويحيران بأنيابهما بيديهما مرزلة لو ضرب بها الثقلان لها. قال عمر رضي الله عنه على أي حالة أنا المؤمن؟ قال على حالته اليوم. قال
إذن أهديهما يا رسول الله. طبعا هذا الحديث لا يصح نعم.
وروى البخاري بإسناد عن أم خالد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، فقال له صلى الله عليه وسلم: يوم جاء أحد من ضربة القبر أو ضربة القبر فهجا سعد بن معاذ. ثم عند ذلك الإمام.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى أثبت الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير وفترة القبر. عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال البراء بن عازب: كما روى أصحاب الكتب الستة نزلت في عذاب القبر. وفي قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا في إثبات عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء. من هم هؤلاء؟ آل فرعون، فرعون وأتباعه من أنصاره. ويوم تقوم الساعة، يعني يعذبون في القبر، ثم إذا قامت الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الأحاديث المتواترة متواترة، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الصحيحين مر على قبرين يعذبان، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ومنها قوله: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ومنها قول عليه الصلاة والسلام في كل صلاة أنه كان يستعيذ بالله من أربع، ومنها: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فهذا ثابت عذاب القبر. ومن الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، والإجماع كتب العقائد تحكي هذا الإجماع، وألف البيهقي كتابه البعث والنشور ذكر فيه عذاب القبر، وله كتاب إثبات عذاب القبر، ولابن رجب رسالة في ذلك أيضا، وللسيوطي رسالة في ذلك، كلها حشدوا فيها الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. وفترة القبر ما هي؟ فترة القبر هي سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه فترة القبر، يفتن الناس كلهم. نعم.
ثم من بعد ذلك الإمام الصيغة المنشور بصوت إسرائيل القيام والقبور، فجزم القبر أنك ميت ومرغوب بالقبر ومساعد بقبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة الناس، فمن جرى ذلك فردته.
إثبات البعث هذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا ثابت البعث. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إثبات النفخة ونفخ إسرافيل في الصور وقيام الناس. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: أفيق فأرى موسى ممسك بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فهم يفيقون من قبورهم ويبعثون، ثم يجازون على أعمالهم بالجنة أو بالنار. لابد أن يقول المؤلف: لابد أن تجعل هذا في قلبك، تقر به لا تنكره، كما يفعل الدهرية: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني ما يؤمنون لا بقبر ولا بعذاب ولا نشور ولا جزاء ولا جنة ولا نار، نسأل العافية والسلامة. وهذا يعني، ولله الحمد والمنة، يعرف عامة المسلمين أن البعث هذا أمر ثابت. نعم.
ثم الإمام بالبعث والصراط شعار المؤمنين من غد سلم سلم، والصراط جاء المؤمنين أنه أحد من السجدين وأدخل من الشاهدين.
أيضا الصراط ثابت في السنة، والصراط المذكور في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، هو الصراط المعنوي. أما الصراط الحسي يوم القيامة فثابت في السنة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه دحض مزلة، المزلة قدم، وجاء في الأثر الموقوف، هذا ليس المرفوع موقوف، وإن كان يصح رفعه لأنه مما لا يقال بالرأي. قال أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا أمر غيبي، لأن ما كان أحد من السيف لا نستطيع المشي عليه، يقطع أقدامه، لكن يوم القيامة أمر غيبي، كما جاء أن الكافر يمشي يوم القيامة على وجهه. فقال رجل: يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال: الذي يمشي على رجليه قادر على يمشي على وجهه. أنت متصور في عقلك أن الإنسان يمشي على رجليه، لأن هذا شفته أمامك، لكن الله قادر يمشي الإنسان، يخلقه على يديه يمشي، ويوم القيامة سبحانه وتعالى يمشي على وجهه. كل هذا الله قادر عليه جل وعلا. كذلك الصراط، الله يجعل في العبد قدرة على أن يتجاوز هذا الصراط حتى لو كان أدق من الشعر أو أحد من السيف، يمضي عليه مثل الريح، بعد مثل الريح. فالله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. الصراط المعنوي كما ذكرنا اللي في قول عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. يقول العلماء: من ثبت على الصراط المعنوي ثبت على الصراط الحسي. على قدر ثبوتك على الصراط المعنوي في الدنيا هو على قدر ثبوتك على الصراط الحسي يوم القيامة. انظر في نفسك، هل أنت ثابت على دين الله، على طاعة الله، سائر بسرعة سريعة، أو متباطئ لا تكاد تقوم للطاعة أو تفعل الطاعة؟ ترى هذا هو مشيك يوم القيامة. اجتهد في الدنيا يتيسر أمرك في الآخرة. ولذلك لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: ثلاث مواضع ما يذكر أحد أحد، وذكر منها الصراط. دعاء الأنبياء يوم القيامة والناس: ربي سلم سلم، اللهم سلم سلم، يريدون النجاة. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس الى الميزان فتجادلهم عندهم اشد جدالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن لا تضره ولا تفعله.
نعم، هذا فيه اثبات الميزان، والميزان ثابت بالكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. وفي قوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وفي قوله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إثبات الوزن، لكن هؤلاء القوم لا يقيم لهم وزنا. والآيات في هذا كثيرة. أما الأحاديث فكذلك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان يا لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي قول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. إثبات الميزان. حديث البطاقة أن تجعل حسناته وسيئاته، والحديث هذا كثير جدا. ولابن ناصر الدين دمشقي المتوفى في القرن التاسع هجري رسالة في إثبات الميزان، منهاج السلامة في إثبات الميزان يوم القيامة. والشيخ مرعي الكرم الحنبلي له رسالة في إثبات الميزان كذلك مطبوعة. نعم. طبعا هو ذكر أثر ابن مسعود لم يقف عليه محقق، وذكر قبل قليل حديث ضعيف، قلنا أنه ضعيف. لماذا يذكر أحاديث ضعيفة في العقيدة؟ ودائما نسمع أهل العلم يقولون أن العقيدة لا تثبت لنا بحديث صحيح. يا اخوان تفضل. طيب غيره الاستئناس بها. احيانا تقرا كتب العقيده الكبيره، تقرا كتاب الابان بن بطه ولا لكائي، حتى توحيد ابن خزيمه ولا شريعه الاجيري، تجد احاديث ضعيفه. واحيانا تجد رؤى ومنامات. لماذا؟ السبب بارك الله فيكم أن هذه العقائد لم تثبت بهذه الأحاديث الضعيفة، هي ثابتة بالكتاب والسنة أو ثابتة بالسنة الصحيحة، لكن هذه الأحاديث تذكر من باب الاستئناس، أن هذه الأحاديث وردت في هذا الباب، يعني من باب الاعتضاد لا الاعتماد. الاعتماد يقوم على حديث صحيح ثابت، لكن هذه يعني اعتضد بها فقط. والمنامات كذلك، لأن المنامات ما يأخذ منها عقيدة، ما يأخذ منها حتى فقه، يعني ما يأخذ حكم شرعي من المنام، والله في صلاة ولا في صوم زيادة، لا لا أبدا، لكن تذكر استئناسا أن هذا ثابت في نصوص الكتاب والسنة ولا بأس أن يذكر هذا الحديث أو هذا الأثر. بعض طلاب العلم هداهم الله يجي يحقق رسالة يقول هذا الحديث ضعيف ما يكتفي بهذا، وأستغرب من المؤلف كيف روى هذا الحديث الضعيف ويشنع على الإمام. لا يا أخي، لا تشنع على أولى الأئمة، هذا عمل به أئمة كثر لا يحصل. يذكر الحديث الصحيح ثم يذكر الحديث الضعيف من باب الاستئناس، أحيانا يكون فيه تفسير أو زيادة فائدة أو غير ذلك، لكن المسألة الشرعية ثابتة بالسنة أو ثابتة بالكتاب والسنة. نعم.
ثم الإيمان بالحوض والشفاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالحوض ما بين عبلة وعدم، أريد أن أقدر ما بين عبلة وعدم، ألا تنقض عدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك: من كذب بالحوض لم يشرب منه.
نعم، أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض يوم القيامة، وأحاديث الحوض متواترة كذلك، كما نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله والقرطبي في كتابه المفهم، وابن حجر والمناوي والسفاريني وغيرهم من العلماء، وقال في ذلك بقي بن مخرد رسالة في إثبات حديث الحوض، وذيل عليها ابن بشكوال المالكي ذيلا في إثبات حديث الحوض، وجاء في صفته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوله شهر وعرضه شهر، عدد كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب لم يظمأ، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا صفة حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة فالشفاعة المراد بها طلب خير للغير، يشفع الأنبياء يوم القيامة، ويشفع محمد، ويشفع الملائكة والأفراط والصالحون، كل هؤلاء يشفعون، يشفعون لمن كتبت عليه النار أن لا يدخل النار، وهذه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع في من دخل في النار أن يخرج منها، كما يشفع الصالحون لإخوانهم إذا دخلوا النار أن يخرجوا منها، والملائكة كذلك والأنبياء، وتبقى شفاعة أرحم الراحمين فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، كما جاء في الأحاديث في الصحيحين. فهذه المراد بالشفاعة، وسيأتي الكلام على الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي قول أنس: من كذب بالحوض لم يشرب منه. ماذا قال عندك المحقق؟ ما خرجه؟ هنا عندي محقق رواه البخاري. الصواب أن هذا الحديث أثر أنس لم يروه البخاري، وإنما رواه سعيد بن منصور رحمه الله في سننه، البخاري ما روى هذا الأثر، وهذا الأثر مثل القاعدة، قالوا: من كذب بالحوض لم يشرب منه، من كذب بالشفاعة لم ينلها، كما تكذب الشفاعة المعتزلة تكذب بالحوض، من كذب بالشفاعة لا تناله الشفاعة يوم القيامة، لأنه كذب ما يؤمن بها، كما حصل أن أحد علماء السنة ناظر رجلا من المعتزلة على رؤية الله يوم القيامة، فذاك الرجل يجادل بالباطل، المعتزل ينكرون رؤية الله يوم القيامة، فقال: أسأل الله أن يحرمك رؤيتي يوم القيامة. فقال: لما تدعو علي؟ قال: أنت لا تقر بها. يعني كان جداله بالباطل فقط، لماذا تغضب أني أدعو أن الله أنك ما ترى الله يوم القيامة وأنت أصلا ما تقر برؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
أن الله تعالى يذكره تسأل العبادة عن كل قليل وكثير من مراحل وعن كل مجد إكرام.
وفي قوله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ويوم القيامة يقول: ماذا أجبتم المرسلين، ويقول: ماذا كنتم تعبدون. كل هذا مسألة. وفي الحديث الصحيحة أن الله يخلو بعبده فيعرضه بذنوبه، يسأل عنه ويعرضه بذنوبه، هذا فيه مساءلة، فسوف يحاسبه ربه حسابا يسيرا، فهذا فيه محاسبة الرب للعبد يوم القيامة، والله جل وعلا كما يرزقهم في ساعة يحاسبهم في ساعة سبحانه وتعالى، وهذا شيء ما نعلم يعني كيفيته، لأن هذا عالم غيبي بالنسبة لنا. نعم.
ولا يدخل الجنة لا يزور أبدا، ولي
متنا. بالنسبة للنار والجنة كما يقول المؤلف هنا رحمه الله، يجب على المسلم أن يعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان لا تفنيان. الله عز وجل قال في النار أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للمتقين. وما أعد هل هو موجود ولا معدوم؟ موجود، دل على أن الجنة موجودة والنار موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أريت الجنة والنار، معناته أنها موجودة لأنه ما يرى خيال عليه الصلاة والسلام، ما يرى شيء حقيقة. وقال كنت أتناول قطفا من عنب من الجنة، وسمع خشخشة علي بلال في الجنة، وراء قصر عمر في الجنة، معناته أن هذا كله موجود. حتى في رؤياه رؤيا الأنبياء حق. ولما عرج به عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار ورأى قوما يعذبون في النار، فمعناته أن الجنة والنار موجودتان لا تفنيان. الجنة لا تفنى خالدين فيها أبدا، والنار كذلك لا تفنى خالدين فيها أبدا. وإنما يخرج الله عز وجل العصاة ويخرج المذنبين الذين معهم التوحيد، يخرجهم من النار إلى الجنة، كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة. وكذلك الحور العين لا يمتن، وإنما هن أحياء مع من رزق بالحور العين. وكل نعيم الجنة لا يذهب منه شيء، لأن عقيدة الجهم بن صفوان أن عذاب النار يذهب، وبعضهم يرى أن الجنة وأهلها يذهبون، لا تكون دائمة وتفنى حركاتهم، ينتهي أمرهم. وهذا كله لصلاة والسلامة محادة لله ولرسوله، معارضة لدين الله سبحانه وتعالى. جرأهم على ذلك أصول فاسدة أصلوها وردوا فيها نصوص الكتاب والسنة. نعم.
فأما المسلمون المؤمنون فإنهم مخلوقون من الشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عن النبي وأمصار المشركين.
الشفاعة كما قلنا هي طلب الخير للغير، والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع، وأهل الكبائر يعذبون على قدر ذنوبهم إن دخلوا في النار، ثم يشفع لهم فيخرجون من النار إلى الجنة، كما جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر يفعلون كبائر الذنوب، يعذبون على قدر الذنوب ثم يخرجون. وجاء في الأحاديث المتواترة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ويخرج أناس يسمون بالجهنميين. هؤلاء الجهنميون يخرجون من النار وقد انتحشوا فيها، احترقوا إلا مواضع سجود، وبعضهم يعني احترق بالكامل، يخرجون منها فيجعلون على نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. يقول عليه الصلاة والسلام ينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ السيل لما يجي في أطراف السيل يخرج عشب، تراها صفراء ملتوية ثم تخرج تكبر. هؤلاء ينبتون من جديد، وإذا دخلوا في الجنة عرفهم أهل الجنة، سمونهم الجهنميون لأنهم كانوا في جهنم ثم خرجوا إلى الجنة. وهذا ينكره المعتزلة لأنهم يرون أن أصحاب الكبائر كفار في النار فما يخرجون، وكذلك الخوارج صلى الله عليه وسلم يرون هذا الاعتقاد. أما أهل السنة يرون أن أهل الكبائر يخرجون منها، وبذلك جاءت الأحاديث المتواترة. أما أطفال المشركين، قول أطفال المشركين في النار، هذه مسألة اختلف فيها العلم اختلافات كثيرة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي أحكام أهل الذمة أكثر من 10 أقوال. أطفال المشركين هل هم في الجنة أم في النار؟ بعضهم قال في النار، بعضهم قال في الجنة، بعضهم قال يتوقف، وبعضهم قال هم أصحاب الأعراف بين الجنة والنار، وقيلت لذلك أقوال كثيرة. الصحيح أن أطفال المشركين في الجنة، وبعضهم حكى الإجماع في ذلك، لحديث المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم وحوله أطفال المشركين والمسلمين. وجاء ذلك حديث صحيح. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام سألت عائشة عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قالوا هذا قبل أن ينزل عليه الوحي بأنهم في الجنة، لأن كل مولود يولد على الفطرة وهؤلاء يولدوا على الفطرة، فما ذنبهم أن يدخلوا النار؟ الفطرة الإسلام التوحيد، فأبواه يهوداني أو ينصرانه. يعني يولد طفل ويموت عمره سنة واحدة وأبوه نصراني أو يهودي، هو عرف الكفر؟ اعتقد الكفر؟ سمع بالكفر؟ ما يعرف شيء. هؤلاء في الجنة. وقيل أنه لما قال لعائشة الله أعلم ما كانوا عاملين، يعني حتى لا يتسارع الناس في هذا الأمر يتساهلون فيه. وقيل كما ذكرنا أن قبل أن يعرف عليه الصلاة والسلام ينزل الوحي أنهم في الجنة. ومن أراد الكلام الطويل في هذه المسألة وذكر أدلة كل فريق يراجع كلام القيم في طريق الهجرتين وفي أحكام أهل الذمة، فقد ذكر هذه الأقوال. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.